ورت الصهند التي استضافت إيران مؤخرا شدد على أن ذلك يعكس الدور النشط للجمهورية الإسلامية داخل منظمة شنغهاي ويظهر فشل محاولات الأعداء في مشروع عزل إيران. للمزيد عن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية للرد على أي عدوان بكل قوة، نستمع إلى ما يقوله الخبير في الشؤون الإيرانية مصدق بور.
أنا أعتقد يعني إيران ربما لا تحتاج إلى أن توجه رسائل جديدة ورسائل ردعية طبعا إلى الكيان الإسرائيلي، وهي تعلم أن الكيان هو أعلم من غيره بأن إيران في جهوزية عالية، وأن أي حماقة يرتكبه هذا الكيان سوف يواجه رد صاعق ومكلف وموجة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ربما أرى يعني هناك فارق يعني في هذه الرسالة. اليوم نسمع تصريح أيضا من قيادة إصلاحية في إيران تتمثل بالسيد عارف نائب الرئيس، يعني هو عندما يتحدث هو في الواقع يعني يجسد أن هناك إجماع في داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين الإصلاحيين والأصوليين فيما يتعلق بالمواجهة مع الكيان الإسرائيلي مقابل أي عدوان يقوم فيه، لأن الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي هما كان يعني يعولان على يعني بتصورهم أن هناك انقسام في داخل إيران فيما يتعلق بالحرب مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وبالتالي هذه رسالة واضحة. يعني هذه رسالة أعتقد هي رسالة معبرة وقوية تنطلق من قيادة إصلاحية وأيضا من أحد قادة الحرس الثوري. في الآونة الأخيرة شاهدنا هناك تراجعات وانهيارات في الموقف الأمريكي فيما يتعلق بإيران وحلفاء إيران في هذه المنطقة. نحن سمعنا بالأمس يعني تصريح من مبعوث ترامب إلى غرب آسيا وهو يتحدث فيما يتعلق بموضوع نزع سلاح حزب الله، ويقول أن هذا الموضوع يجب أن يحل بطريقة أخرى وليس بطريقة عسكرية. يعني هذا يبدو أن هناك تفاهم، أصبح هناك تبلور تفاهم لدى الجانب الأمريكي باستحالة نزع السلاح من قوى المقاومة في هذه المنطقة والتي تدعمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوة السلاح.
هاجم مسلحون نقطة تفتيش أمنية في شمال غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 6 جنود فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. وتدور مناوشة حدودية متقطعة بين كابول وإسلام أباد اللتين كانتا حليفتين في الماضي منذ 20 أكتوبر، بما في ذلك إطلاق نار كثيف وقع يوم الجمعة وأسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل. وأخفقت 3 جولات من محادثات السلام التي استضافتها قطر وتركيا والسعودية في التوصل إلى اتفاق دائم بين البلدين الجارين. واصلت قوات جيش الاحتلال لليوم 60 تواليا خروقات اتفاق وقف اطلاق النار في غزة مستهدفة المباني السكنية ومناطق متفرقة في القطاع، وشمل احدث الانتهاكات نصف منازل ومباني سكنية وشن غارة جوية ومدفعية مكثفة في مناطق شرق مدينة غزة ورفح، فيما اطلقت الزوارق الحربية نيرانها في ارض بحر خان يونس. كما فجرت قوات الاحتلال مدرعة مفخخة شرق مدينة غزة، وأطلقت آلية الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، كما أطلقت آلية الاحتلال العسكرية النار قرب محور موراق شمال رفح. اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن جيش الاحتلال هو أسوأ عدو للصحفيين، وذلك في حصيلة جديدة أصدرتها اليوم عن قتل الصحفيين. وأعلنت المنظمة مقتل 67 صحفيا خلال تأدية مهامهم أو بسبب طبيعة عملهم خلال سنة حول العالم، مشيرة إلى أن نصفهم تقريبا استشهدوا في قطاع غزة بنيران القوات الإسرائيلية. ونددت المنظمة بالميل إلى التشهير بالصحفيين لتبرير الجرائم، مؤكدة ما من رصاص طائش هو فعلا استهداف متعمد للصحفيين، لأنهم ينقلون إلى العالم ما يحصل في هذه المناطق. اقتحمت قوات الاحتلال جامعة بيرزيت في رام الله والقدس في بلدة أبو ديس شرق القدس، كما اعتقلت 40 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. من جهة أخرى أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في مخيم الأمعري بمدينة البيرة، فيما شرع الاحتلال بهدم مساكن ومبان في عدة مناطق بالضفة، كما أجبر فلسطينيا على هدم منزلين له في قرية عرعرة بالداخل الفلسطيني المحتل. وفي بيت اللحم أحرق مستوطنون منزلا ومركبتين، وهاجم آخرون مركبات في رام الله، كما هاجم مستوطنون تجمعا بدويا جنوب الخليل وقاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه مساكن الأهالي. وفي وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال مقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وداهمت المقر وأنزلت علم الوكالة واستولت على هواتف حراس الأمن. حول هذا الموضوع وفانا الزميل فارس الصرفندي بالرسالة الصوتية التالية.
هذا التصرف من قبل الاحتلال الإسرائيلي في مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا يأتي ضمن مشروع إسرائيلي قائم حقيقة على تدمير كل ما يتعلق بموضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وعمليا كل ذلك مرتبط بعضه ببعض، يعني عمليات تدمير المخيمات في قطاع غزة والتي تلتها عملية تدمير ثلاث مخيمات في الضفة الغربية، الآن عمليا الهجوم على مقرات الأونروا واعتبار الأونروا بأنها منظمة غير شرعية تعمل على الأراضي الفلسطينية، كل ذلك مرتبط بنهاية المطاف بالعمل الإسرائيلي لإنهاء حق اللاجئين. مشكلة الاحتلال الإسرائيلي أن الأونروا شكلت في العام 1948 لدور واحد ووحيد، وهو غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. لذلك الأونروا مرتبطة باللاجئ الفلسطيني، مرتبطة بحق العودة، مرتبطة بوجود هؤلاء اللاجئين سواء في داخل الأراضي الفلسطينية أو حتى في دول الطوق. لذلك عندما تذهب إسرائيل إلى هذا الحد من العنجهية وإلى هذا الحد من الجبروت من خلال اقتحام مقر وكالة دولية، من خلال اعتقال واحتجاز العاملين فيها، فهذا يعني بأن الاحتلال لا يتحدث عن الأونروا وإنما يتحدث أنه أي شيء يتصل بحق العودة وباللاجئين الفلسطينيين سيتم تدميره ومنعه في الأراضي الفلسطينية.
أصيب صهيوني في تل أبيب بعد أن اقتحم سائق مركبة مظاهرة للمتدينين اليهود الحريدم الرافضين لقانون التجنيد، فيما لاذ السائق بالفرار. ووقع الحادث أثناء احتجاجات الحريدم ضد مشروع قانون جديد للتجنيد الذي كان من المقرر مناقشته من قبل لجنة الخارجية والأمن بالكنيسة وسط تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم. وقبل أسبوع ألزمت المحكمة العليا حكومة الاحتلال بوضع سياسة إنفاذ فعالة خلال 45 يوما على الأكثر للتعامل مع تهرب الحريدين من التجنيد، بما يشمل عقوبات جنائية صارمة في المجالين الاقتصادي والمدني. اعتمدت حكومة الاحتلال موازنة وزارة الحرب للعام الجديد والتي وصفت بأنها أكبر موازنة في تاريخ الكيان وسط جدل داخلي حول أثر الإنفاق العسكري الكبير على الاقتصاد والخدمات المدنية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تستمر ردود الفعل الإسرائيلية الداخلية على إقرار الحكومة أكبر موازنة في تاريخها لعام 2026 بنحو 662 مليار شيكل، وسط تقديرات بأن فشل الإقرار قبل أذر مارس من العام المقبل قد يدفع نحو حل الكنيسة والتوجه لانتخابات مبكرة في يونيو من العام ذاته. الموازنة شهدت جدلا كبيرا داخل الحكومة، خصوصا حول ميزانية وزارة الأمن، حيث طالبت الأخيرة ب 140 مليار شيكل مقابل اقتراح وزارة المالية تخصيص 90 مليار شيكل قبل التوصل إلى تسوية عند 112 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 35 مليار دولار. ووفقا لوزير الحرب إسرائيل كاس، تهدف الميزانية إلى تعزيز الجيش وتلبية احتياجاته وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط. خبراء مختصون يرون أن هذه الميزانية غير طبيعية واستثنائية وتاريخية، إذ تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر مع إيران وعمليات الاستيطان بالضفة الغربية وتوسع كيان الاحتلال الإقليمي في لبنان وسوريا. كما تأتي الزيادة بعد استنزاف كبير للموارد خلال حرب غزة والحرب على حزب الله عام 2024، حيث أنفق تل أبيب نحو 31 مليار دولار على هذه الحروب. ويرى محللون لأنه ورغم ضخامة الميزانية، إلا أن حكومة الاحتلال أظهرت من خلال تجارب سابقة أن إعادة تعبئة الذخائر وتجهيز القوات مكلف جدا، وأن كل جولة قتال تثقل كاهل الاقتصاد، كما في الحرب على غزة حيث تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي وارتفع معدل الدين. من جهة أخرى، فإن تعزيز الميزانية بهدف ضرب إيران قد يثير ردا قويا من طهران، ما قد يحرج تل أبيب أمام الداخل والخارج ويجعل القرار مخاطرة كبيرة. فوفقا لتقارير اقتصادية إسرائيلية، كبدت حرب 12 يوما تل أبيب خسائر مباشرة ب 12 مليار دولار، رقم قد يرتفع إلى 20 مليار دولار بعد التقييم الكامل للخسائر غير المباشرة والتعويضات للأفراد والشركات.
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بتفجير ونصف عدد من المنازل في بلدة العديسة ومدينة الخيام في القطاع الشرقي جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة. وأفاد مصدر محلي بأن آثار عجلات آليات قوات الاحتلال لا تزال واضحة على الطريق الترابية الممتدة من مستوطنة مسكاف عام إلى العديسة. وشن طيران الاحتلال مساء أمس سلسلة غارة جوية عنيفة على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، مستهدفا جبل الصافي ووادي عزة وإقليم التفاح. قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 100 شخص بينهم 10 الأطفال قتلوا في هجمات على روضة أطفال في السودان استمرت حتى عندما كان الآباء والقائمون على الرعاية ينقلون الجرحى إلى مستشفى قريب. وقالت المنظمة إن الهجمات الأخيرة في 4 ديسمبر بدأت بضربات متكررة على روضة أطفال في ولاية جنوب كردفان، كما تعرضت المرافق الصحية في السودان لهجمات متكررة قرب خطوط المواجهة في الحرب الأهلية الدائرة منذ عامين ونصف. بدورها دانت وزارة الخارجية السودانية الهجمات التي قالت إن قوات الدعم السريع نفذتها باستخدام طائرة مسيرة. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تقديم خطة سلام معدلة للولايات المتحدة اليوم تهدف لإنهاء الحرب مع روسيا، فيما جدد القادة الأوروبيون دعمهم لزيلينسكي وعلى أهمية ضمان أمنها الدائم. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
وسط الضغوط الأمريكية، كييف تقدم خطة سلام منقحة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن تقديمه خطة سلام معدلة لواشنطن تهدف لإنهاء الحرب، وذلك بعد محادثات أجراها في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميريتس لتعزيز موقف أوكرانيا. وأوضح أن الخطة المنقحة تضمنت 20 نقطة، معتبرا أن واشنطن تميل إلى إيجاد حل وسط، إلا أن اجتماع لندن فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة التنازل عن أراض أوكرانية لروسيا. وكرر زيلينسكي أن بلاده لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها.
مقترحات السلام قيد الإعداد، وسيتم مشاركة الخطة المعدلة مع أمريكا الثلاثاء.
وفي اجتماع لندن الذي أتى بعد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيلينسكي بأنه لم يطلع على مقترحه الأخير، أبدى الحلفاء الأوروبيون دعمهم لزيلينسكي وأعربوا عن شكوكهم بشأن أجزاء من المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.
أنا متشكك بشأن بعض التفاصيل التي نراها في الوثائق الصادرة عن الجانب الأمريكي، ولهذا علينا مناقشتها.
وعقب ذلك أجرى زيلينسكي محادثات في بروكسل مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روت ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، لتؤكد أورسولا ثبات أوروبا في دعم أوكرانيا، مشددة على ضرورة ضمان أمنها على المدى الطويل في أي اتفاق سلام مع روسيا. ورغم هذه الاجتماعات، صرح المندوب الأمريكي لدى الناتو ماثيو ويتكر أن ترامب قد ينسحب من جهود التسوية إذا رأى أن اتفاق السلام مستحيل. وفي الوقت نفسه شدد على استمرار تحقيق تقدم ملموس في العملية التفاوضية. ورغم الحديث عن خطة سلام، إلا أن الهجمات المتبادلة مستمرة، لتعلن وزارة الدفاع الروسية إسقاط 121 مسيرة أوكرانية، فيما أكد حاكم منطقة سومي الأوكرانية شن الروس أكثر من 10 غارات على المدينة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.
ندد المرشح لرئاسة هندوراس سلفادور نصر الله بسرقة الانتخابات من جانب منافسه نصري عصفورة الذي يدعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكشف نصر الله عن التلاعب بنظام الكمبيوتر مع الاقتراب من انتهاء عملية فرز الأصوات وإظهار النتائج الأولية، حيث تم إعلان فوز عصفورة بفارق ضئيل. وتجري الانتخابات الرئاسية في هندوراس في جولة واحدة، ويكفي للفوز بها تحقيق أغلبية بسيطة فيما تتعمق حالة الغموض وعدم الاستقرار وسط اتهامات بالتزوير وتعثر في عملية فرز الأصوات. اتهمت كمبوديا القوات التايلاندية بقصف مواقع في اشتباكات أسفرت عن مقتل 7 مدنيين وجندي تايلاندي. وذكرت وزارة الدفاع الكمبودية أن الجيش التايلاندي قصف مقاطعة بانتياي مينشي الحدودية، ما أسفر عن مقتل مدنيين. بدوره قال الجيش التايلاندي إن جنديا قتل وأصيب 18 آخرون منذ بدء الاشتباكات قبل يومين، في وقت يتبادل الطرفان اتهامات بشأن تجدد الاشتباكات، وذلك بعد أقل من شهرين على وقف لإطلاق النار بينهما. انتهى الحصاد. إلى العناوين. إيران تعتبر استنساخ طائرة شاهد المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية اعترافا بتقدمها المذهل. منظمة مراسلون بلا حدود تعتبر الجيش الصهيوني أسوأ عدو للصحفيين. هندوراس تواجه توترا انتخابيا وسط اتهامات للمرشح المدعوم من ترامب بسرقة الانتخابات. في أمان.
إذا ما الشيب جار على الشباب فعاجله وغالط في الحساب. وقل لا مرحبا بك من نزيل، وعذبه بأنواع العذاب بنتف أو بقص كل يوم، وأحيانا بمكروه الخضاب. فإن هو لم يحر وأتى لوقت، فقل في رحب دار واقتراب. ولا تعرض له إلا بخير، وإن عدى على شرخ الشباب. وخذ للشيب أهبته وبادر، وخل عنان رحلك للذهاب. فقد جد الرحيل وأنت ممن يسير على مقدمة الركاب. إني شكرت لظالمي ظلمي، وغفرت ذاك له على علمي. ورأيته أسدى إلي يدا، لما أبان بجهله حلمي. رجعت إساءته عليه وإحساني، فعاد مضاعف الجرم. وغدوت ذا أجر ومحمدة، وغدا بكسب الظلم والإثم. فكأنما الإحسان كان له، وأنا المسيء إليه في الحكم. ما زال يظلمني وأرحمه، حتى بكيت له من الظلم. أبيات للشاعر العباسي محمود ابن حسن الوراق.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك. ولي كالفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا لكم في الحلقات الماضية من برنامجنا التمثيلي رجال من بلاد فارس عن حياة العالم والحكيم والفقيه الجليل الخواجة نصير الدين الطوسي، أنه بعد أن تعلم مقدمات العلوم العقلية والنقلية في طوس عند أبيه وخاله، حمل رحاله إلى مدينة نيسابور لينهل من معين أساتذة كبار فيها، ويضطر أخيرا لمغادرتها إثر هجمات المغول ليستقر طويلا في كل من الري وإصفهان ومدينة الموصل في العراق، حتى إن سني البعد عن أمه وأخته تجعله يشتاق للعودة، فيصل إلى مدينة قائن ويلتقي أمه وأخته فيها، فيتزوج ابنة فخر الدين النقاش برغبة من أخته التي كانت قد تعرفت عليها من قبل. إلا أن صيت الخواجة نصير الدين يذاع في كل مكان، فيدعوه ناصر الدين كبير قلعة قهستان إليه لما يعرف عنه من حبه لأهل العلم والعرفان. فقد لبى الخواجة نصير الدين دعوته ورحل إليه في قلاع الإسماعيليين إلا أنه يتعرف على أحد الرعية هناك فيخبره بالظلم الذي يتعرض له الأهالي من الإسماعيليين. أما الآن فندعوكم إلى الاستماع لباقي القصة ضمن الحلقة الرابعة لهذا البرنامج، أي رجال من بلاد فارس.
رغم أنني في مقدمة الكتاب آليت على ألا أذكر شيئا فيه عما طرأ من تباين في وجهات النظر بيني وبين ابن سينا، إلا أن قلبي لا يطاوعني ذلك، فقررت الإيحاء بإيجاز إلى كلامه القائل: إن علم الباري سبحانه وتعالى يأتي عن طريق حصول الصور عن ذاته، وهذا يعني أن التباين آنف الذكر قد حصل، وذلك بالأدلة التالية.
السلام على الخواجة نصير الدين، كنت أعلم أنني سأجدك في المكتبة لا محالة.
وعليك السلام يا عميد ومعتمد الأمير ناصر الدين.
بأمر من الأمير ناصر الدين جئت إليك لأخذك معي إليه.
ترى ماذا حصل يا معتمد الأمير؟
لا ريب أن قولي لا أدري كلام فارغ، غير أن الأفضل أن تسمع الجواب من مولاي الأمير.
خيرا، قل للأمير إنني سأحضر بين يديه خلال دقائق.
عفوا أيها الفقيه، عفوا، فإن مولاي لا يحبذ عودتي من دونك.
إذن فكما توقعت فهو أمر خير. حسنا، دعني أضع كتابي جانبا كي أرافقك إلى مولاك الأمير.
حسنا.
أيها الخواجة نصير الدين.
نعم يا مولاي.
منذ أن وطئت قدماك قلعة قهستان، أما أعددت لك كل وسائل عيشك الكريم؟
أشهد الله أنه كذلك يا مولاي.
إن المكتبة التي دفعت كل حياتي من أجلها أليست هي اليوم تحت تصرفك؟
بلى يا مولاي، لا ريب في ذلك.
أولم أتقبل دفع جميع نفقاتك وعائلتك من قبل؟ وهل قللت يوما من شأنك ومكانتك عندي في هذه القلعة أو أي مكان آخر؟
حقا، إنك تفضلت علي دوما وما زلت يا مولاي ناصر الدين.
إذن بما تفسر موقفك المتخاذل هذا؟ أو ليس جزاء الإحسان إلى الإحسان أيها الخواجة نصير الدين؟
أشهد الله أيها الأمير أنه لا علم لي بأي خطأ لا سمح الله قد طرأ بحقك، بحيث إنه زاد من غضبك علي.
وهل حقا لا علم لك به؟
بلى يا مولاي.
ألا تدري
أيها الأمير، لقد أقسمت لك برب العزة، ترى لما لا تكشف لي عن سبب ضجرك هذا؟
حسنا سأخبرك به. أنت رغم كل هذه المحبة وهذا الإكرام واللطف، تقوم بفتح باب المودة مع ألد أعدائنا نحن الإسماعيليين، وبتزويدهم بما يجري بيننا من أمر هام.
اتق الله يا مولاي، ما هذا الذي تنطق به؟
يا عميد.
نعم يا مولاي.
لأن الرسالة تلك.
سمعا يا مولاي، تفضل، هذه هي الرسالة.
أليست هذه الرسالة أنت من كتبها أيها الخواجة؟
أجل، إنها رسالة كتبتها إلى ابن العلقمي،
ولكن... أليس هذا هو وزير المستعصم العباسي؟ أولا تعلم أن الخليفة في بغداد هو ألد أعداء حكومة الإسماعيليين؟
تأمل أيها الأمير، تأمل، فأنا ما زلت على علاقة بمعظم العلماء في البلاد الإسلامية، ولي مكاتبات مع حكماء وعلماء كثر في شتى أنحاء إيران والعراق ومصر والشام واليمن، ورغم أن ابن العلقمي هذا هو أحد الوزراء عند الخليفة، إلا أنه عالم شيعي، فسألني أسئلة رددت عليها، هذا ولا غير.
إذن طرح عليك أسئلة فأجبت. حسن، وماذا عن الظلم الذي يواجهه الأهالي في دامغان وسمنان، وعن القصيدة التي نظمتها في مدح الخليفة في بغداد؟
أنا لم أنظم أي قصيدة في مدح الخليفة، بل ذيلت رسالتي بأبيات شعرية تشير إلى عدالة حاكم إسلامي مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وليس الخليفة العباسي. إلا أنني أقبل بأني تطرقت في رسالتي تلك إلى بعض المظالم والمضايقات التي يتحملها الأهالي في هذه الديار.
لقد أفسدت كل تلك الثقة يا رجل.
أيها الأمير، ترى كيف وصلتك هذه الرسالة؟
هذه هي رسالتك التي ضمنها ابن العلقمي في رسالته إليك.
أفوض أمري إلى الله، ترى لما فعل ذلك، إن كان حقا يعلم بأنها ستثير فتنة،
ولربما أراد بذلك درء فتنة كبيرة أخرى.
لست خجلا لكتابة هذه الرسالة وما تضمنته من كلمات، لأنني ما زلت واثقا بصوابها، ولكني أكرر وأقول أنا لم أمدح قط الخليفة شعرا أو نثرا.
ماذا تقول؟ قل لي، ماذا أفعل بك أيها الفقيه؟
أفعل ما تشاء أيها الأمير، ولكن اعلم أني لم أنطق سوى بالصدق.
ماذا لو بادرت إلى معاقبتك أو أودعتك السجن؟ لا ريب أن الكل سيشمت بي ويعتب علي.
مولاي، هل لا تأذن لي بالكلام؟ فقد راودتني الآن فكرة مناسبة.
قل، وما هي تلك؟
أن تبعث بالخواجة نصير الدين إلى قلعة ألموت عند علاء الدين محمد الخليفة الإسماعيلي، أو إلى ركن الدين خورشاه، واطلب منهما أن يحضرا عليه الاتصال بالأهالي خارج القلعة. أرى هذا أفضل حل لك أيها الخواجة نصير الدين، كي تتفرغ أصلا للكتابة والترجمة.
أتعني أن أكون سجينا عندكم دون أن أكون مكبلا بالقيود؟
أجل، هذا رأي سديد. أيها الخواجة نصير الدين، هيا استعد للرحيل.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العلي العظيم.
يا محمد.
نعم.
ترى ماذا سيكون مصيرنا؟
يا سيدتي نرجس، هذا ما لا يعرفه إلا الله.
يا إلهي، ما كنت قط أتصور أننا سنرى مثل هذه الأيام. رغم أنني ما كنت أحبب العيش في قلعة الإسماعيليين، إلا أنني امتثلت لأمرك يا محمد.
يا عزيزتي نرجس، كوني واثقة أن الأمور لا تبقى على هذا المنوال.
يا إلهي،
فحكم النزاريين الإسماعيليين آجل للسقوط. لقد سمعت أن القاضي شمس الدين القزويني شكا جور الإسماعيليين للخاقان المغولي طالبا العون منه. أترين يا عزيزتي نرجس كيف أن الزمان يرغم المرأة على مد يد العون إلى عدوه من ظلم وجور الصديق؟
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.
مولاي الأمير، أحمل أخبارا مهمة.
يا عميد.
نعم.
ألا ترى نحن اليوم في مأدبة خاصة؟
أرجو أن تنهي هذا الحفل بسرعة لأنني أحمل إليك أخبارا غير سارة.
فليعطل الحفل ويغادره الضيوف الكرام.
أمر مولاي. هيا 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 هيا.
أستميحك عذرا يا مولاي.
تكلم تكلم،
فقد أفسدت عليك الضيافة.
تكلم، ما وراءك؟
إن الخاقان المغولي حفيد جنكيز خان أمر أخاه هولاكو خان بمهاجمتنا والاستيلاء على باقي المناطق في إيران والعراق، وهو اليوم يتوجه إلينا بجيش جرار قوامه 12,000 من الفرسان والمشاة.
ماذا؟ حالا أخبر باقي القلاع بالأمر وادعو قادة الجيش إلي لنشاورهم في الأمر.
سمعا وطاعة يا مولاي الأمير.
أين هم الآن قوات المغول؟
مولاي، قبل أيام قلائل عبروا نهر جيحون، ولكن يا مولاي لا تظن أنهم يتأملون في الطريق، بل هم فرسان يسابقون الريح، وأتوقع أنهم سيصلون إلى هنا في أقل من 10 أيام وسيقومون باقتحام هذه المنطقة.
إذن هيا اذهب وأحضر إلي قادة الجيش وأبعث برجالك إلى باقي القلاع. علينا أن نتخذ مواقعنا في المعابر الجبلية لنهجم عليهم بغتة، وإلا
سمعا وطاعا يا مولاي.
توقفوا!
يا خان، لما أمرت الجيش بالتوقف؟
لأننا اقتربنا من قلعة قهستان.
يا لها من قلعة مرعبة.
هذا ما تتصوره أنت، فأنا أجعلها صيدا في غاية السهولة.
ولكن لا تستصغر قوة ومكانة الإسماعيليين.
عجب، هم باغتونا في الطريق لمرات عدة وقتلوا بعضا من أفرادنا. ترى كم كان عدد قتلانا؟
83.
وكم كان عدد قتلاهم؟
لا أعرف بالضبط عددهم لأن...
قلت لك كم كان عدد قتلاهم؟
41.
انتبهوا لتلك الصخرة.
احذروا تلك الصخور، اتخذوا مواقعكم.
يأتي الجميع إلى هنا، هيا تحركوا.
مولاي أيها الخان، هذا المعبر ضيق جدا، مر رجالنا لمغادرته حالا.
هيا ارجموا، هيا يا رجال، هيا هيا يا رجال.
كنت أتوقع ذلك. أيها الجنود، أيها الأبطال، أيها الشجعان، يا شجعان وادي قبشاق وقرى قرون، قتلوهم في مكانة واقضوا عليهم جميعا.
إن تسقم ندا فأنا خصمك هنا.
ها أنت ناصر الدين؟
قبل أن تلتقي مولاي تكون قد صرعت بيدي. أيها المغولي، أنا من يحمل إليك الموت.
أقسم بالسماء الأبدية الزرقاء بأنني قاتلك لا محالة.
أيها الجنود، كفاكم صراعاً وقتالاً، وعودوا إلى المناطق الجبلية الشاهقة. هيا عودوا إلى
لأنك لا تفر من يدي.
أيها الخان، إن الإسماعيليين يهربون، هل لا تأمر جنودك بترك المعبر حالا؟
قل لي، من كان هذا الذي قتلته؟ ألم يكن ناصر الدين كبير رجال قلعة قهستان؟
كلا كلا، فناصر الدين أكبر سنا منه.
أيها الرجال، احملوا جثث القتلى والجرحى لنتوجه صوب القلعة. هيا تحركوا.
هيا يا رجال، هيا تحركوا، هيا هيا يا رجال.
أيها الخان، علينا الكشف عن جميع الطرق السرية التي تأخذنا إلى القلعة كي نحظر وصول الطعام إليهم، فيما لو طال زمن اقتحامنا للقلعة ودخولنا إليها.
سوف لا يكون ذلك. إما أن يفتح ناصر الدين أبواب القلعة بوجهنا، وإما أن نظلم النار فيها، وإما أن نظلم النار فيها. يا عطا ملك، نور جنودك يعد المجانيق والنبال والسهام الكبيرة لنشعل القلعة ومن فيها بنيران هذه المجانيق.
سامعا وطاع. هيا يا رجال، هيا هيا تحركوا، هيا
تحركوا.
اكثروا عدد الرماة المتربصين فوق القلعة، يستقر رجال المشاعل هنا.
أمر مولاي حسنا.
دعوهم يأتوا بعدد كبير من الصخور إلى هنا. هيا تحركوا، أسرعوا، هيا
هيا يا رجال، هيا هيا يا طالب، هيا هيا.
يستعد الجميع للدفاع عن أموال وأرواح القاتلين في هذه القلعة. هيا اذهبوا وانخرطوا في صفوف الجنود.
هيا هيا يا رجال، هيا 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 هيا.
مولاي مولاي ناصر الدين،
قل ما بك.
رسول المغولي يحمل إليك رسالة منه لك.
لا ريب أنه يطالبني فيها بالاستسلام، إذن دعه يعد من حيث أتى.
مولاي اقرأ الرسالة ورد عليها.
يبدو أنك تشعر بالخوف.
أقسم بالله أنني لا أهاب الموت، ولكنك تعلم جيدا أن جيش هولاكو المغولي لم تنفعه كل الأحابيل والخدع الحربية التي مارسناها بحقه، بل وأكثر من ذلك أنهم قتلوا حوالي 500 من أفرادنا. أرجو منك يا مولاي أن تقرأ الرسالة.
ناولني إياها.
تفضل يا مولاي، تفضل خذها.
من هولاكو حفيدي جينكيس خان الكبير وشقيقي منكوقا آن كبير خانات المغول، إلى ناصر الدين عبد الرحيم بن أبي منصور كبير قلعة قهستان. أما بعد، أبعث إليك هذه الرسالة بعد أن تحدث الوزير عطا ملك جوين الكثير عن فضائلك وحبك للعلماء والعرفاء، وإن أنت اليوم تؤيد كلام وزيرنا عنك، فالأفضل أن تسلم القلعة لنا وتحول دون إراقة دماء الرعية والجيش، وستكون أنت وأفراد عائلتك في أمان تام. وأشهد بذلك جميع أرواح الأرض والسماء، وإلا سوف أهدم القلعة عن آخرها وأبيد فيها.
يا عميد!
نعم يا مولاي.
سأنهي المعركة بيننا هذا اليوم، إذن دعهم يحضروا فرسي حالا.
أمرك مولاي.
هيا.
مولاي هلاك.
ما بك يا عطاء؟
ذاك هو ناصر الدين أمير قلعة قهستان.
إذن هذا أنت يا ناصر الدين؟
وأنت أيضا هلاك، أليس كذلك؟ جئت إليك لمبارزتك وأنهي المعركة هذا اليوم. إن قتلتني فافعل ما تشاء، وإن هزمتك أعفو عنك لتأخذ جيشك إلى حيث جئت. والآن اشعر سيفك واستعد للمنازلة.
لا تفعل ذلك أيها الأمير، فكبير المغول هولاكو.
دعه شأنه أيها الوزير، يا له من شجاع ومقاتل عديد، لكن أعلم أن المعركة لن تنتهي بنزالنا نحن الاثنين أو بقتل أحدنا الآخر، إذ لو نفترض المحال أنك قد تقضي عليه، إلا أن رجالي لن يعودوا ما لم يهدموا القلعة على رؤوس أصحابها القاطنين فيها. لذا أطلب منك أن لا تهدر دماء أهالي هذه القلعة ورجالك.
أعلم أن قبائل المغول تعرف الله وتقدس أرواح الأرض والسماء، وأنت في رسالتك إلي منحتني الأمان ومعي عائلتي وأقسمت فيها بأرواح الأرض والسماء. ترى لو قررت الاستسلام ومنحتك القلعة، ماذا تفعل بأهاليها؟ قل لي ماذا تفعل بهم وكيف تواجههم؟
سأقتلهم جميعا.
مستمعين الكرام، استمعتم إلى القسم الرابع من سيرة حياة الخواجة نصير الدين الطوسي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. ندعوكم إلى متابعة أحداث حياة هذا العالم الكبير في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تعتبر استنساخ طائرة شاهد المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية اعترافا بتقدمها المذهل. منظمة مراسلون بلا حدود تعتبر الجيش الصهيوني أسوأ عدو للصحفيين. هندوراس تواجه توترا انتخابيا وسط اتهامات للمرشح المدعوم من ترامب بسرقة الانتخابات. أهلا بكم. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل الشكارتشي إننا جاهزون أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الأعداء ومقارنة مع اليوم الأول من العدوان الصهيوني على البلاد. كما أكد العميد الشكارتشي أن استنساخ الطائرة شاهد 136 المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية يعد اعترافا عمليا بالتقدم المذهل الذي حققته إيران. وفيما يخص مناورة السهام